بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا ولا زال في رمي الجمار، وقد تعرضنا إلى أن الجمار ترمى يوم العاشر، ترمى جمرة العقبة الكبرى، ثم أشرنا إلى أن الجمار ترمى يوم الحادي عشر وترمى يوم الثاني عشر. يقع الكلام في أن من بات في منى ليلة الثالث عشر وجب عليه رمي الجمار في نهار يوم الثالث عشر على المشهور. الكلام في ما هو الدليل الذي يستدل به أو يتمسك به لإثبات هذه المسألة أو هذا الحكم، أعني أنه يجب الرمي يوم الثالث عشر على من بات في منى ليلة الثالث عشر. ما هو الدليل على ذلك؟ استدل لذلك بالتالي: أولا، تمسكوا لذلك بخبر دعائم الإسلام، وقد نقله المصنف في المتن، وخبر دعائم الإسلام منقول في كتاب مستدرك الوسائل للمحدث النوري قدس الله تربته الطاهرة عن جعفر بن محمد. طبعا كتاب دعائم الإسلام مؤلفه هو أبو حنيفة النعمان القاضي المصري، اسمه أبو حنيفة أو يعرف بأبي حنيفة واسمه النعمان، وهو مصري كان قاضيا في مصر. على أي حال، عن جعفر بن محمد عليهما السلام يرمي في أيام التشريق الثلاثة الجمرات، كل يوم يبتدئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. هذه الرواية. المصنف مد الله في بقاء ناقش في هذه الرواية سندا ودلالة. أما السند فذكر المصنف بأن روايات الكتاب كلها مراسيل، حيث أن المصنف لم يذكر طريقه أو أسانيده في الكتاب. قلنا بأن المصنف هو أبو حنيفة النعمان المصري الشيعي. على أي حال، المصنف لما لم يذكر أسانيده في الكتاب ولم يذكر طرقه إلى تلك الروايات، أصبحت هذه الروايات الواقعة في الكتاب كلها مراسيل. لا يقال بأن مقتضى الشهادة الصادرة من المؤلف في مقدمة كتابه تكفي لإثبات صحة جميع ما جاء في الكتاب فيعتمد عليه، فإنه يقال بالمنع من تمامية الشهادة ودلالتها على ذلك، كما هو مفصل في كتاب الفوائد الرجالية فليراجع. هذا من حيث السند. النتيجة أن الرواية سندا ساقطة عن الاعتبار والحجية، ولا مجال للاستناد إليها في مقام إثبات المدعى. وأما من حيث الدلالة فالرواية أجنبية عن المدعى، حيث أنها تدل على وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر مطلقا، يعني سواء بات في منى أم لم يبت، يعني حتى لو لم يبت في منى فإن الرواية تدل على وجوب الرمي يوم الثالث عشر، وهذا لم يقل به أحد. ومن الواضح أن تضمن النص أمرا لا يقول به أحد مدعاة لعدم اعتباره وإسقاطه عن الحجية. ولا أقل، لو قيل بالتفكيك في الحجية فإنه أيضا، يعني رفعنا اليد عن دلالة هذا المقطع وقلنا بأن النص كله حجة ما عدا هذا المقطع ليس بحجة، أيضا سيكون ذلك مانعا من الاستناد للنص حينئذ، لأن المفروض أن موضع الاستشهاد والاستدلال هو هذا المقطع، فإذا رفعنا اليد عنه لم يبقى في النص ما يوجب الاستدلال به أو الاستشهاد على المدعى. الدليل الثاني الذي تمسك به المشهور عبارة عن خبر الفقه الرضوي، وقد ذكره المصنف أيضا في المتن. رواية الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام ترمي يوم الثاني والثالث والرابع في كل يوم بإحدى وعشرين حصاد. أيضا مصدر هذه الرواية هو كتاب الفقه المنسوب لإمامنا الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. أشكل المصنف على هذا الحديث أيضا سندا ودلالة. أما السند فإنه لم تثبت صحة نسبة الكتاب للإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن أصر على ذلك غير واحد من الأعلام كصاحب الحدائق رحمه الله. نعم لا يبعد كونه أو لا يبعد كونه كتابا لأحد علمائنا من الرعيل الأول في زمان الإمام عليه السلام أو بعده كما فصلنا ذلك في الفوائد الرجالية. مضافا إلى أننا لو رفعنا اليد عما سبق وذكرنا من عدم ثبوت صحة نسبة الكتاب للإمام عليه السلام، مضافا لذلك نجيب بأن جميع مرويات الكتاب مراسيل يصعب الاعتماد على ما جاء فيه وإن كان مؤلفا للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا كله من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فيرد على هذا الخبر أو هذه الرواية حينما تقدم الإيراد به على سابقتها، وهو بأنها أجنبية عن المدعى، لأنها تدل على وجوب الرمي يوم الثالث عشر مطلقا حتى لو لم يبت في هنا. مضافا إلى أنها قد تضمنت وجوب الرمي يوم الرابع عشر، وهذا لا قائل به أصلا، مما يعني سقوطها عن الحجية لما ذكرناه قبل قليل من أن النص الذي يتضمن أمرا لا يقول به أحد مدعاة لعدم اعتباره. الدليل الثالث الذي تمسك به أو يتمسك به المشهور لإثبات مدعاهم التمسك بصحيح معاوية ابن عمار، وهو وارد في الباب الثالث من أبواب أقسام الحج حديث أربعة. هذا الصحيح يحكي حج النبي محمد صلى الله عليه وآله وأنه أقام بمنى حتى اليوم الثالث عشر من آخر أيام التشريق، ثم رمى الجمار كما أشار لهذا المعنى المصنف في المتن. لكن أيضا المصنف لم يقبل دلالة هذا الخبر على المدعى، وقال بأن هذه الرواية تتحدث عن فعل المعصوم عليه السلام، والفعل أعم من الوجوب والاستحباب، وقد قرأنا ذلك في الأصول. دلالة الفعل على المدعى يعني دلالتها على الوجوب أو على الاستحباب لابد أن تكون بحاجة بصورة واضحة يمكن الاستناد لها كما قرأنا ذلك في الأصول. على أي حال قال المصنف بأن الرواية تتضمن فعلا للمعصوم عليه السلام، وهذا الفعل الصادر من المعصوم أعم من الوجوب والاستحباب، فلا يدل حينئذ على أكثر من الرجحان للإلزام، ومع كونه كذلك يصعب البناء حينئذ على المدعى. لأجل ما ذكر وهو عدم تمامية شيء مما استدل به للمشهور على وجوب الرمي يوم الثالث عشر على من بات في منى، زين، لأجل ما ذكر قال المصنف بأنه لا دليل عندنا على وجوب الرمي يوم الثالث عشر لمن بات ليلة الثالث عشر بمنى. مقتضى أصالة البراءة هو التأمين عن اشتغال الذمة بالتكليف حين الشاك في وجوبه، ومع ذلك يبقى الاحتياط أمرا لازما حذرا من مخالفة المشهور، خصوصا وأن الفتوى بوجوب الرمي يوم الثالث عشر لمن بات في منى كادت أن تكون إجماعا. إن قلت بناء على التسليم بتمامية جبر عمل المشهور الرواية ضعيفة السند بعملهم، فهذا يجبر النصين السابقين مروية الإمام الرضا عليه السلام أو مروية الفقه الرضوي ومروية دعائم الإسلام، ومع جبرهما بعمل المشهور يمكن الاعتماد عليهما. قلت بأن الكبرى وإن كانت مسلمة وهي أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، لكن المشكلة في تحقق الصغرى، إذ ذكرنا غير مرة في مطاوي هذا الشرح أنه لا بد من إحراز استناد المشهور للخبر الضعيف ليمكن حصول الجبر له، ولا يكفي مجرد الموافقة في الفتوى، هذا مع انحصار المستند في الخبر الضعيف. أما مع تعدد ما يحتمل الاستناد إليه فلا مجال لتحقق الجبر حينئذ. نعم، الصحيح أن يستدل لمقالة المشهور بأنه من بات في منى ليلة الثالث عشر وجب عليه أن يرمي الجمار يوم الثالث عشر، الصحيح أن يستدل لهم في ذلك بالسيرة القطعية المتوارثة منذ عصر المعصوم عليه السلام حتى يومنا هذا على وجوب ذلك. السيرة منعقدة على ذلك، وما دامت السيرة منعقدة على ذلك يثبت المطلوب. ولذا الصحيح البناء على الوجوب بنحو الفتوى لا بنحو الاحتياط كما ادعاه المصنف. هذا تمام الكلام في مسألة رمي الجمار. يقع الكلام الآن في بحث محرمات الإحرام. أقول الظاهر أنه لا خلاف بين المسلمين في أنه إذا أحرم المكلف للعمرة أو الحج حرمت عليه أمور. نعم، اختلف الفقهاء في تعداد تلك الأمور. الظاهر أن الخلاف الواقع بينهم في تعدادها لفظي، كما يلحظ ذلك من خلال متابعة الكلمات الواردة. على أي هذه المحرمات، أعني محرمات الإحرام، تصنف إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول ما يكونه اشتركا بين الرجل والمرأة المحرمة، بين الرجل المحرم والمرأة المحرمة، كصيد الحيوان البري في الحل والحرم والاستمتاع الجنسي واستعمال الطيب وغير ذلك. الثاني ما يكون مختصا بالرجال دون النساء فيحرم عليهم دونهم، مثل لبس المخيط، ستر الرأس، التضليل، على تفصيل يأتي. الثالث ما يختص بالنساء دون الرجال كستر الوجه ولبس القفازين ولبس الحرير الخالص وغير ذلك. هذه مجموعة من الأمور. إذن دي ثلاثة أقسام أو أصناف، الأول المشترك، الثاني المختص بالرجال، الثالث المختص بالنساء. يقع الكلام فعلا في القسم الأول أو الصنف الأول، وهو ما يكون مختصا، ما يكون مشتركا بين الرجل والمرأة. ذكر المصنف أنه لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أم كان في الحرام صيد الحيوان البري أو قتله، سواء كان الحيوان البري المقتول محلل الأكل أم كان الحيوان البري غير محلل الأكل، كما لا يجوز له أيضا قتل الحيوان البري كما قلنا إذا مطلقا. والظاهر تحقق الإجماع عليه بل عن المنتهى أنه قول كل من يحفظ عنه العلم. يدل على ذلك أولا قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يعني محرمين. اثنين الروايات الكثيرة جدا المذكورة في كتب الأصحاب، منها على سبيل المثال صحيحة الحلبي والتي ذكرها المصنف في المد، أقرأها من المد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرم ولا أنت حلال في الحرم أو عفوا في الحرم عفوا لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت في الحرم، طبعا وأنت حرام إشارة إلى الإحرام، ولا أنت في الحرم يعني أنت في الحرم المكي، ولا تدلن عليه محلا ولا محرم يعني ليس فقط الممنوع عملية الصيد وإنما حتى الإرشاد إلى الحيوان البري ممنوع، لا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده. طبعا الصحيحة دلالتها على حرمة الصيد واضحة، وأيضا أفادت بأن الحرمة ليست منحصرة في خصوص حرمة الصيد، بل كما أن الصيد محرم في حال الإحرام كذلك ما دام الإنسان في الحرم فالصيد محرم أيضا. فإذا الصحيح دال على أمرين، حرمة الاصطياد الأول حرمة الاصطياد حال الإحرام، الثاني حرمة الاصطياد في الحرم وإن كان الصائد محلا. يقع الكلام بعد ذلك في أمر وهو حلية أو حرمة الصيد، هل هي مختصة بخصوص الصيد البري أم تشمل البحر؟ وبعبارة أخرى يمكن للإنسان أن يصطاد من البر كما يمكن للإنسان أن يصطاد من البحر، فهل أن الحرمة حرمة الصيد حال الإحرام شاملة للصيد البحري كشمولها للصيد البري، أم أن حرمة الصيد منحصرة في خصوص الصيد البري فلا تشمل الصيد البحري؟ في مقام الإجابة يقول المصنف تختص حرمة الاصطياد بخصوص صيد الحيوان البري، أما صيد الحيوان البحري كالسمك مثلا فلا بأس به. طبعا نعني بصيد البحر ما كان يعيش في البحر فقط، أما ما كان يعيش في البحر والبري فلا. لماذا؟ لأن ما كان يعيش في البر والبحر ملحق بصيد البحر. يدل على جواز صيد البحر قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قد يتمسك للمدعى أيضا بقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، حيث أن مقتضى تقييد الحرمة بالصيد البري يثبت جوازها بالصيد الذي ينتفي عنه هذا الوصف والقيد. وكأن مفاد الآية حينئذ هو حلية غير الصيد البري مطلقا، أو لا أقل حلية غير الصيد البري في الجملة. نعم، هذا الدليل وهو التمسك بقوله تعالى حرم عليكم أو حرم عليكم صيد البر، فالتمسك بدلالتها على جواز صيد غير البر، هذا الدليل يعتمد اعتمادا كليا على حجية مفهوم الوصف وثبوت المفهوم له. أما لو منع عن ذلك فلا يتم الاستدلال حينئذ. وقد تقدم الحديث عن مفهوم الوصف في الأصول، وأشير للنقاش في ثبوت المفهوم له من عدمه ببيان مفصل فليراجع. مما يؤكد الحكم المذكور، أعني حلية صيد البحر، التمسك بمقتضى الأصل المؤمن، لأنه بمقتضى الآية الأولى التي اشتملت على تقييد الصيد بكونه صيدا بريا وسكتت عن غيره، فحين الشك في حرمة غيره يكون مقتضى أصالة البراءة البناء على التأمين عن الحرمة. نعم، لو تمسك بقوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فحينئذ مع قطع النظر طبعا عن الآية الثانية كان مقتضى ذلك هو الشمول للصيد بقسمي البري والبحري. هذا الكلام في صيد البار. من المحرمات التي تحرم على المحرم أيضا وهي مشتركة بين الرجل والمرأة الاستمتاع، فيحرم على المحرم الاستمتاع بالمرأة إجماعا، طبعا كما يحرم على الرجل على المرأة أيضا الاستمتاع بالرجل إجماعا أثناء أداء المناسك. ويدل على ذلك قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إذ أن هذه الآية تنص على حرمة الرفث في الحج. وقد صرحت النصوص أن المراد من الرفث هو الجماع كما لا يخفى. مثلا من النصوص الدالة على ذلك صحيحة علي بن جعفر المذكورة في المتن عن أخيه عليه السلام الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة والجدال قول الرجل لا والله بلا والله. نعم طبعا أو دلالة، نعم دلالة هذه الآية على المدعى كما هو واضح لا خدشة فيه، لكنه يستشكل باختصاص الحكم المذكور بالحج وعمرة التمتع فلا يشمل العمرة المفردة، فتكون حرمة الرفث في الحج بأقسامه الثلاثة فقط، وذلك لأن ما هو مختص وقوعه بأشهر الحج هو حج التمتع وعمرته، حج القران وحج الإفراد. أما بالنسبة للعمرة المفردة فغير مختصة بوقت وزمان محدد إذ يجوز الإتيان بها طوال أيام السنة، ومع عدم اختصاصها بوقت محدد لا تكون مشمولة لقوله تعالى أشهر معلومات، فتكون الآية أو الدليل الدال على المدعى يختص بخصوص الحج ومتعلقاته فلا يشمل العمرة المفردة. قد يجاب عن هذا الاستدلال أولا بأن المتفاهم من ذلك عندهم أن السبب في حرمة هذه المحرمات هو الإحرام ولا خصوصية لكونه للحج أو للعمرة في أشهر الحج أو في غيرها. تمام المدار عندهم أن الإنسان قد تلبس بالإحرام، ما دام متلبسا بالإحرام فقد حرمت عليه هذه الأمور عندها. ثانيا، مع قصور دلالة الآية على المدعى وعدم شمولها للعمرة المفردة يتمسك لإثبات ذلك بالنصوص الدالة على محرمات الإحرام وما يحرم بالإحرام بقول مطلق، سواء كان للحج أم للعمرة، سواء كان عمرة تمتع أم كانت عمرة مفردة، بلا إشكال ولا خلاف. منها المصنف ذكر على سبيل المثال رواية وهي صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: الرجل إذا تهيأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية. ما لم يعقد التلبية يعني إذا عقد التلبية انتهى الأمر، فما عاد بإمكانه أن يأتي النساء. فإذا يستفاد من هذه الرواية أن الموجب لعدم إتيان النساء هو الإحرام، سواء كان إحرام حج أم عمرة تمتع أم عمرة مفردة. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني من فروع الاستمتاع. قال المصنف: لا يجوز تقبيل النساء للمحرم مطلقا بشهوة أو بدون شهوة. والظاهر أن حرمة التقبيل في الجملة مما لا إشكال فيه. نعم، الخلاف في أنه هل يختص الحكم بالحرمة في التقبيل بما إذا كان بشهوة فلا يشمل التقبيل إذا كان بدون شهوة، أو أنه يشمل ما إذا لم يكن بشهوة أيضا كشموله لما كان بشهوة. استظهر المحقق السبزواري قدس سره الشريف في كتابه الذخيرة، وتبعه على ذلك السيد الطباطبائي في كتابه الرياض الأول، وهو اختصاص الحكم بما إذا كان التقبيل عن شهوة فلا يشمل الحكم ما إذا كان التقبيل بدون شهوة. وحكى هذا القول في الرياض عن جماعة. لكن صاحب الجواهر قدس الله تربته الزكية ذكر أن صريح جماعة والثاني، وهو أنه يحرم أو لا يجوز تقبيل النساء للمحرم مطلقا سواء كان بشهوة أم بدون شهوة. يدل على القول الثاني وهو حرمة التقبيل مطلقا صحيحة مسمع التي ذكرها المصنف في المتن، وهي صحيحة مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار، إن حال المحرم ضيق، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه. طبعا هذه الصحيحة دالة على ان المحرم اذا قبل امرأته بدون شهوة فعليه دم شاة، وان كانت القبلة بشهوة وامنى فعليه جزور. مقتضى ثبوت الكفارة وثبوت الحرمة، وذلك للملازمة بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، بل ان العرف يفهم من ثبوت الكفارة وجود الحرمة التكليفية دائما. طبعا لهذه الصحيحة طريقان، احدهما ضعيف بسبب وقوع سهل بن زياد فيه، لكن الثاني صحيح فيكفي ذلك للاعتماد عليه. نتيجة انه لا مانع من الاستناد للصحيح المذكور في اثبات المدعى وهو المطلوب. الفرع الثالث من فروع الاستمتاع، قال المصنف: لا يجوز للمحرم مس النساء عن شهوة سواء امنى ام لم يمني، فان فعل ذلك لزمه كفارة شاة. اما لو كان المس بدون شهوة فلا شيء عليه. يدل على ذلك ما جاء في ذيل صحيح مسمع ابي سيار المتقدم، وهو التالي: يا ابا سيار، ان حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه. استكمال الرواية موجود في الفرع ثلاثة: ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. هني ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة، فقيد المس بصورة المس مع الشهوة، وهذا يعني انه لو كان المس بدون شهوة فلا شيء عليه. ايضا من الفروع المتعلقة بالمقام بمسألة الاستمتاع: لا يجوز للمحرم النظر الى زوجته او الى المرأة الاجنبية اذا كان النظر يؤدي الى الامناء. والاقوال في هذه المسألة ثلاثة: القول الاول حرمة النظر حال الاحرام مطلقا سواء ادى الى الامناء ام لم يؤدي. القول الثاني عدم حرمة النظر حال الاحرام مطلقا ادى الى الامناء ام لم يؤدي. القول الثالث التفصيل بين التقبيل بشهوة المؤدي الى الامناء فيحرم، وبينه التقبيل بدون شهوة فلن يحصل الامناء فيحرم. يدل على الثالث وهو مختار المصنف صحيحة مسمع المتقدمة، فان موردها النظر بشهوة المتعقب للامناء. نقرأ في الفرع رقم ثلاثة الرواية: ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور. نظر الى امرأته نظر شهوة، فيستفاد ان النظر اذا كان بشهوة كان ممنوعا، اما لو كان النظر بدون شهوة فلا مانع. اذا لو لم يكن النظر بشهوة فلا إشكال فيه، لأنه لما كان ما هو أشد منه غير محرم فهو الذي يكون أخف، تثبت عدم حرمته من باب أولى، لا تثبت فيه الحرمة. إذن فالمس بدون شهوة غير محرم وهو أشد، فمن الأولى لا يحرم النظر من دون شهوة. إن قلت بأن صحيح مسمع لم ينفي الحرمة، عمدة ما دل عليه هو عدم ثبوت الكفارة عليه لو مس من غير شهوة، ولا منافاة بين هذا وثبوت الحرمة التكليفية لإمكان التفكيك، بحيث تثبت الحرمة التكليفية من دون ثبوت الحرمة الوضعية. قلت الصحيح كما دل على عدم ثبوت الكفارة سكت أيضا عن حكم المس من غير شهوة، فعندها سوف يكون المرجع هو الأصل المؤمن، يعني الأصل العملي للشك في الحرمة وعدمها، فتجري البراءة عن الحرمة حينئذ فيثبت المدعى. الفرع الخامس، قال المصنف: إذا نظر المحرم إلى زوجته أو نظر إلى المرأة الأجنبية ولم يمني، سواء كان نظره بشهوة أم لا، فلا شيء عليه وإن ارتكب محرما. أما عدم وجوب الكفارة عليه فواضح. ليش؟ لأن الوجوب حكم شرعي يحتاج دليلا يدل عليه، ولا دليل عليه في المقام، فعند الشك في وجوبه يكون المرجع هو أصالة البراءة القاضية بعدم الوجوب. إن قلت إن مقتضى ما جاء في نصوص الدعاء عند التهيؤ للإحرام المشتمل على تحريم الاستمتاع عليه بالنساء، مثل صحيحة معاوية بن عمار عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وقد تضمنت قوله سلام الله عليه: أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، مقتضى ذلك حرمة مطلق الاستمتاع على المحرم وليس خصوص الجماع. قلت لا دلالة لهذه النصوص على الإلزام، عمدة ما تفيده هو تعليم الطريقة المثلى المناسبة للآداب الإسلامية في أداء الإحرام، ويشهد لما ذكر أنه لو كان مفاد هذه النصوص حرمة مطلق الاستمتاعات للزم حرمة الاستمتاع بالصوت أو التحدث مع الزوجة ولا قائل بذلك، فيكون قرينة على عدم إرادة المنع والإلزام. الفرع السادس مما تعرض له المصنف في المقام، قال: لا يحرم على المحرم من النساء في حال الإحرام إلا ما ذكر، وثبوت الحرمة في غير ما ذكرنا يحتاج دليلا وهو مفقود في المقام. مع الشك في حرمة شيء آخر غير ما ذكر يكون المرجع هو أصالة البراءة النافية للحرمة كما لا يخفى. إن قلت يتمسك لسعة دائرة ما يحرم من النساء بأن المستفاد من مجموع ما تقدم من النصوص هو تحريم الشارع المقدس لمطلق الاستمتاعات، فيثبت دائرة أو حكم أوسع مما ذكر. قلت بأن عمدة ما تفيده النصوص وحرمة ما ذكرنا من الجماع والتقبيل والمس بشهوة والنظر المؤدي إلى الإمناء، أما غير ذلك فلا دلالة لها على حرمة شيء منه، فيكون المرجع حينئذ هو أصالة براءة. ومع كون الأمر كذلك فلا مجال للالتزام بأكثر من هذا المعنى. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع السابع، وهو هل أن الحرمة أو الأحكام التي ذكرناها من الحرمة في البحوث أو الفروع الستة السابقة شاملة للنساء كشمولها للرجال، أم أنها مختصة بالرجال فلا تشمل النساء؟ الحديث عن هذا الأمر أحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.